بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المشاهدون الأعزاء، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج التفكير والتغيير. نرحب بكم ونرحب بضيف البرنامج الباحث والمفكر الإسلامي الدكتور محمد شحرور. أهلا وسهلا بك دكتور.
يا أهلا وسهلا بك.
أيها الإخوة المشاهدون، عندما نقف لنصلي نستفتح صلاتنا بدعاء، فنقول: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إلى آخر الدعاء. ثم بعد قليل نتلو سورة الفاتحة، فنقول من بين آياتها: اهدنا الصراط المستقيم. هناك كنا نقر بالحنيفية، وهنا نطلب من الله تبارك وتعالى أن يهدينا إلى الصراط المستقيم. الحنيفية والاستقامة عنوان حلقة اليوم. هذان المصطلحان قد يبدوان لمن يتدبر أو يتأمل أنهما متعارضان. هل هما متعارضان؟ هل هما متكاملان؟ هل هما من الأزواج؟ هل هما من جدل الأضداد؟ هذا ما سوف نستطلعه ونستقرئه من قراءات الدكتور محمد شحرور المعاصرة في كتبه الحنيفية والاستقامة. دكتور، يبدو أن الحنيفية والاستقامة لفظتان أو معنيان بالنسبة لكثير من الناس متعاكستين.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. نرى أن الاستقامة والحنيفية هي من جدل الأزواج، هي ليست من الأبطال، أي أن هناك تأثير وتأثر متبادل بين الاستقامة والحنيفية. فالحنيف هو الميل، الحنف هو الميل. بالنسبة للميل في القدم، الأحنف ابن قيس كان قدمه مائلا، والجنف الميل في الوصية، والخنف الميل في الصوت. فكل هذه الأمور ذات جذر واحد وهي تعني الميل. فما هو الميل، ومن انتبه إلى هذه الصفة في الطبيعة؟
والميل مبدئيا عكس الاستقامة.
صح.
نعم.
الطبيعة هي الطبيعة نفسها هي الميل. اكتشف هذا القانون، قانون الحنيفية، إبراهيم.
نعم.
وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر: أتتخذ أصناما آلهة، إني أراك وقومك في ضلال مبين، وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لأني هدين ربي لأكونن من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغا قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين.
الحنيفية إذن أول من
صفة السماوات والأرض،
أول من اكتشف هذه الصفة سيدنا إبراهيم عليه السلام،
أنه في هذه الطبيعة كل شيء متغير، في هذه الطبيعة كل شيء متغير، لا يوجد ثبات في هذه الطبيعة.
من أفول الكواكب والنجوم،
من أفول الكواكب والنجوم إلى أصغر، نحن نضيف إلى أصغر الذرات والإلكترونات، كله متحرك، ولا الثبات غير موجود، والثبات فقط لله.
لله عز وجل.
فقط لله عز وجل. فهنا جاءت الحنيفية، هي صفة التغير. صفة التغير، إنه كل نقطة ميل تبعها ممكن نقطة لأبلا.
نعم. يعني دكتور تربط هذا الميل بالتطور، بحركة الكون،
كل شيء. التغير في التطور في كل شيء، إنه لا يوجد ثبات في هذا الكون. يعني إذا كان أنت بتاخذ الآن صورة لبيروت، من ثانية وثانية إذا بتاخذ صورة ميكرو بتلاقيها تغيرت. من ثانية لثانية
تسير إلى تغيير ما،
ووعي هذا التغيير بالنسبة للأجسام الحية هي الموت.
لماذا الموت؟
لأنه هو بيعبر إنه الكون عم يتغير والظواهر عم تنتهي، وفي الأجسام غير الحية تغير الشكل.
قد يسأل سائل ويقول: والنمو أيضا تغير، يعني الطفل يكون صغيرا ثم يكبر، هذا تغير؟
هذا تغير إذا ما بتؤمن فيه صار فيه شرك. إذا دخل الإنسان جنته وهو ظالم، فدخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، يعني نعم. خلاص انتهي، ما بتتغير.
نعم.
وما أظن الساعة قائمة، الساعة ما لها معنى صار.
قفز من جنته أو بستانه أو مزرعته على الأرض إلى الساعة،
لأن الساعة هي التغير النهائي والصيرورة النهائية للكون. لا ساب ما في داعي، إذا كان كل شيء ثابت ما في داعي يصير.
ربما قلنا في حلقة سابقة هل تثبيت الأشياء على وضعها يعني نوع من من إنكار يوم القيامة؟
يوم القيامة هو الصيرورة النهائية، لا داعي له، لأنه إذا كان ثبت كل شيء بتلتغى ظاهرة الموت. أول شيء تلتغى ظاهرة الموت. إذا لغي ظاهرة الموت وين أين اليوم الآخر وأين الساعة؟
إذن الهلاك مربوط بهذه الحركة المتغيرة.
تماما، الموت هو يعبر عنها في الأجسام الحية، وفي الأجسام غير الحية الشكل على طول بيتغير بين ثاني وثاني إذا كان تأخذ بعالم الميكرو.
طيب الحنيفية إذن بتوسع ماذا
العالمين تعني؟ الله ما ألهمنا الحنيفية، نحن طلبنا من الله أنه يهدينا الصراط المستقيم.
تمام.
لأنه الحنيفي مو نحن حنيفين، يعني بطبيعتنا حنيفين، لسبب وقت الإنسان عم يضرب لنا مثل رجل، واضرب لهم مثلا، والأمثال كلها قرآن، واضرب لهم مثلا الرجلين.
نعم
نعم حتى مشان توضح بذهننا.
نعم.
جعلنا لأحدهما جنتين، قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم
من نطفة ثم سواك رجلا.
عطى قانون إيش؟
تطور
تغير، والرجل هو ترسل مو ذكر، ولكنه هو الله ربي ولا أشركوا بربي أحدا. طيب هو ما قال أنا أشركت،
رغم أنه صاحب الجنتين ما أشرك، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا.
وكمان إبراهيم قال إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا
من المشركين. إيه
كمان هو رأسا دخل أنه أنا مشرك.
إذا الذين عبدوا الشمس والنجم والقمر
أنه هاي ظاهرة، أنه هذا إله
ثابت،
إله ثابت لا يتغير. ومن هون أتى صراع الأجيال، وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم، على أن تشرك بي ما ليس لك به علم،
في آيتين. نعم.
إنه ليش؟ أنه الأجيال دائما الآباء بيقول الأبناء إنا وجدنا آباءنا على أمة، إنه نحن ما تعودنا هيك، إنه نحن أجيالنا مو هيك، وبدأ يقول خلقهم لأولادهم. لا سأل له لا تقول له ما أفن، لأنه ممكن من قد ما بيطاطوا على الولد لتشرك بالتقرير وبالتهديد، ممكن انه يقول لهم افن، يعني يمكن يتأفف. عم قال لهم ولا تقل لهما
افن ولا تنهروا،
يعني واحد ما بيقول افن الا اذا كان حدا عم يضايقه.
يعني كنت تقول قبل قليل انه يعني الامر محسوم لصالح الابناء،
الابناء
او كان ابائهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون،
تطوريا محسوم لصالح الابناء، واخلاقيا محسوم لصالح الاباء. حتى كلمة افن يعني اذا حتى جاهداك. نعم. فلا تقل له
هذا الضيق يجب أن لا تظهره ولا تعبر عنه،
لأنه هذا الضيق ممكن يحصل، لأنه إذا كان ما بيحصل ما بيقول له لا تقل له ما أفهم بالأصل.
قد يكون هنا موضوع الشرك. نعم. يعني جاهداك لتشرك.
أيوة. شو الشرك؟ هو السبب، يعني حد بيقول له لا ابن شريك بالله هيك رأسا.
هل لما تقول دكتور علاقة بالآية الكريمة التي تقول كل شيء هالك
إلا وجهه، لو الحكم وإليه ترجعون، كل من عليها
فان
طبعا هذا قانون،
هذا قانون الهلاك
يعني والبقاء.
الحنيفية ضمن الحنيفية
هي هلأ ضمن الحنيفية رح أعطيك ظواهر الطبيعة الحنيفية، ظواهر الطبيعة نفسها بكل شيء. الظاهرة الأولى رح أقول لك ما يلي، خد لي السكر في الدم، بيقول لك نسبة السكر بالدم الطبيعية من 70 إلى 110. لا، بين 70 و 110 بكل لحظة بتلاقي السكر بيتغير. هلا إذا نزل على 70 صار ناقص سكر، بيشعر الإنسان.
نعم.
زاد عن 110 صار معه ارتفاع سكر، صار مو طبيعي. فمعناتها رب العالمين حط لك بالطبيعة نفسها، حط لك مجال الحنيفية.
يعني تقصد ما ثبت عدد أو رقم أو نسبة، يعني
لأنه الطبيعة كلها الحنيفية، هو من دلنا على الاستقامة، قال أن الاستقامة هي الحدود نفسها.
كيف أكون حنيفيا وأكون مستقيما؟
هل أنت كيف تكون صحيحا؟ أعطيك مثال تماما، كيف تكون نسبة السكر عندك صحيحة إذا كان بين 70 و 110؟ دقيقة بتطلع 75، دقيقة بتطلع 76، دقيقة بتطلع 77، دقيقة بتطلع 80، دقيقة بتطلع 90، دقيقة بتطلع 100. إذا حللتك الدقيقة بتغير كله صح. هلأ إذا وصل لل 110 طلعت بيقول لك ارتفع، صار وضع غير صحي. هلا الاستقامه تبع تبع السكر نحن
نعم.
عم نحددها بشكل عددي بشكل عددي
نعم
وكل شيء عنده بمقدار بشكل عادي عم نحددها انه هذا الحد الادنى وهذا الحد الاعلى. زين اعطانا رب العالمين
ساحه او مجال
اعطانا كونه نحن حنفاء بطبيعتنا الطبيعه حنيفيه ما قلنا له اهدينا الا الحنيفيه قلنا له اعطينا الثوابت
الحنيفيه الصفه
الفطريه هي موجوده عنا موجوده بطبيعتنا
ورب العالمين حدد الصراط المستقيم
حدد صراط حدد لنا الثوابت وين بنوقف
شو الثوابت
نعم وين قلنا انه الفطره فطره الناس الحنيفيه فاقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها
الناس كل الناس
كل الناس
الأم مؤمنين وغير مؤمنين
فطرة الله فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم
ولكن
إن أكثر الناس
أكثر الناس لا يعلمون
القيم شو يعني القيم
القيم يعني الذي يقود
على رؤوسكم موجود عليكم هذا مقيم وأنتم مالكم عارفين
نعم مسيطر
مسيطر
هذا نعم
كما صفة القيوم الله لا إله إلا هو الحي القيوم ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون وهذا هو الطبيعة الحنيفية المسيطرة على كل أهل الأرض
ذكرت الآية الفطرة فطرة الله التي فطر الناس عليها إذن جزء من طبيعة الإنسان أن يكون
التغيير
حنيفيا منسجما ومتناغما مع قوانين الكون وسنن الله عز وجل
الآن هي الرسالة المحمدية رسالة حنيفية حنيفا مسلما هلا الملة اليهود والنصارى هي هن مسلمين بس مو حنفاء ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصريا ولكن حنيفا مسلما واليهود والنصارى مو دين ملة ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع
ملتهم
هلا الصفة الغير الحنيفية صفة مؤقتة يعني غير حنيفية مؤقتة
يعني ثبات على شيء لا تطور بعده
شريعة موسى ولسام شريعة مؤقتة
نعم
اجت ويمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب إنه أم الكتاب تتغير من أم الكتاب كله تشريعات ممكن تتغير الآن الرسالة المحمدية لها ثلاث صفات بيجي عن الاستقامة والحنيفية بالرسالة المحمدية الصفة الأولى أنها الخاتم
خاتم الرسالات خاتمة الرسالات وخاتم ماذا الأنبياء
ماذا ختمت المحرمات
ختمت الدين كله
لأنه التحريم إلهي فقط وعندما أقول ختمت يعني
نعم.
يعني بعد رسالة محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام نعم. لا يوجد شيء اسمه محرمات يعني لا يحق لا 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 مجلس لا برلمان
ولا لا مجالس ولا مدنية ولا غير مدنية
ولا مجمع فقه ولا استفتاء بحقلون
يعني أن يضيف محرما
إطلاقا لا تقل اجتمع المجلس ولا اجتمع وصوت ولا صوت
يمكن أن يمنعوا ضررا ما
ولكن لا يحرم الحرام شمولي أبدي الشمولية حتى الوصايا العشر كانت عند موسى أمر نهي فانتقلت عند رسول عظم إلى محمد
نعم هذا تأكد في حلقات
نعم
سابقة دكتور
نعم
أن أسألك عن آية شبيهة بما قلت قبل قليل بسم الله الرحمن الرحيم قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم
دينا قيما
ملة إبراهيم حنيفا
وما كان وما أنا من المشركين
وما كان من
المشركين
نعم الأنعام 161 دينا قيما
نعم
وفيها حنيفا وفيها صراط نعم. مستقيم وفيها ملة
صح ملة حنيفية أي الملة ملة
نعم.
إبراهيم حنيفا ولكن الإسلام موجود من أول رسالة موجود الإسلام.
نعم
الملة القيم اجت في الصراط المستقيم والحنيفية اجت في
هكذا تفهم دينا قيما
طبعا
نعم
والشرائع جاءت حنيفية
ارجو ان تعيد الفكرة يعني حتى تظهر للاخرين نعم. يعني
الثوابت هلا قلنا انه الخدم المحرمات اثنين العالمية جاءت في القيم انسانية الرسالة جاءت في القيم هل هي دينا قيما جاءت
القيم نعم. نعم
والعالمية جاءت في التشريع
رحمة للعالمين يعني
في أي سبب في التشريع
التشريع عالمي
عالمي
القيم إنسانية
الشعائر محلية
نعم نعم.
هي التي نعم. ميزتنا. إذن الشعائر محلية، القيم إنسانية،
نعم.
الشرائع عالمية.
الشرائع عالمية.
عالمية. وكثير
الشعائر قريبة
يعني
من العبادات.
عالمية الرسالة. نعم. أي عالمية العبادات. الرسالة. القيم إنسانية ومعظم القيم بالمحرمات موجودة.
نعم.
الآن لازم في شغلة في غاية الأهمية فيها. أن المجتمع العربي في أحد الرسالة كان مجتمع بسيط جدا، وجاءت الرسالة المحمدية عالمية، عالمية تماما.
إذن كيف سيستوعب هذا المجتمع البسيط العادي رسالة عالمية؟ وكيف سيحملها؟ هذا الذي تقصد
نعم.
دكتور
نعم.
سنستمع إليك ولكن بعد فاصل قصير. أعزائي المشاهدين، نتوقف عند الفكرة التي طرحها الدكتور محمد شحرور لنضيئها بعد فاصل قصير. مرحبا بكم ثانية أعزائي المشاهدين، نعود إلى حلقتنا الاستقامة والحنيفية، ونعود إلى السؤال الذي توقفنا عنده والذي طرحه الدكتور المفكر الإسلامي محمد شحرور على نفسه. كيف استوعب المجتمع العربي البسيط رسالة عالمية شاملة؟ كيف دكتور؟
أولا دائما في قاعدة تقول أن المعرفة تتراكم والتشريع يحصل قفزات تشريعية.
نعم.
كانت المستوى المعرفي والمستوى الاقتصادي والاجتماعي للعرب كان كتير بسيط وكان جدا بدائي. فحياة الرسول الأعظم في المدينة المنورة
وسلم. نعم.
حياة كانت غير كافية لاستنفاذ أحكام الرسالة المحمدية. كان
غير واضحة الفكرة.
يعني الرسول الأعظم عاش في فترة التشريع بالمدينة المنورة حوالي 10 سنوات، والرسالة المحمدية عالمية.
نعم. لا.
10 سنوات مو كافية انه كل احكام الرسالة المجتمع يستنفذها.
يعني يحتاج الى، لا يحتاج الى تطبيق كل هذا.
مثلا نعطيك مثال.
كل احكام الرسالة كواقع اجتماعي بسيط.
طبعا مثال التعددية الزوجية لا ما طبقت.
حتى لو افترضنا يعني هذه المقولة، صحة هذه المقولة. لابد ان يكون بعدها نتيجة اخرى. يعني ما الذي تستنتج من
ان التشريع الرسالة المحمدية كل نبوة تماما لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون.
نعم.
النبوة كان المستوى المعرفي كتير متخلف، كل ما تقدم مستوى المعرفي كل ما آيات عم توضع
اقترب من التأويل وكشف ما كان غيب بمعنى ما
هو تحول النبأ الى خبر بصير الناس عايشته كله.
نعم.
الآن معظم أهل الأرض تبنت وتقلد الرسالة المحمدية، معظم أهل الأرض الآن.
المقولة جميلة ولكن نريد مثال أو شرح.
ماشي.
أن معظم أهل الأرض تقلد الرسالة نعم. المحمدية أو رسالة الإسلام، ما نقولها في
نعم.
كتبنا وحديثنا.
لا، محلية الرسالة في السيرة النبوية كثير، في فرق كبير بيناتهم. الرسول الأعظم وين عاش؟ عاش في شبه
جزيرة العرب. صلى الله عليه وسلم في شبه جزيرة العرب في الحجاز في مجتمع صحراوي.
ولد 570 ميلادي، توفى نعم. 632، يعني عاش في فترة زمنية وفي مكان
معين. عاش في إطار جغرافي تاريخي.
تماما. السيرة النبوية وبالذات ما ثبت منها في المصحف مثل سورة التوبة وسورة الأنفال وما جاء في سورة آل عمران عن غزوة.
تتكلم عن السيرة دكتور صرت في القرآن؟
عن بكتب جزء القرآني للسيرة النبوية.
الجزء القرآني للسيرة النبوية.
هذا نعم. هذا عبارة عن أحداث محدودة بالتاريخ والجغرافيا، وهي جزء من القصص.
أنت تخالف بذلك كل كتب التشريع والفقه والأصول؟ يعني لا يؤخذ أحكام من
هي أحداث. هلأ نأخذ سورة يوسف، هي أحداث حصلت. إمتى حصلت؟ حصلت في تاريخ اللي كان في يوسف. تؤخذ منها عبر ولا تؤخذ منها، هي ليست من الرسالة.
هي سورة يوسف، لكن ماذا عن الأنفال والتوبة؟
هي أحداث،
وفيها كل أحكام الجهاد والقتال والأسرى
أحداثها لها علاقة بالسلطة ولا علاقة في ذاك الوقت في تقويم السلطة. هي أحداث تماما كأحداث موسى في حلقته مع فرعون، هي أحداث كأحداث يوسف، هي أحداث كأحداث نوح، ولكن هي ليست من الرسالة، هي ليست من الرسالة، هي من القصص القرآني، هي من القصص القرآني. وهناك جزء من القصص القرآني اسمه القصص المحمدي، وهي غير منسوخة، وهي غير منسوخة.
أنت تعتبر أن القصص ليس من الرسالة؟
طبعا هو من أيضا هو نبوة صغار.
حتى لا تفهم الفكرة خطأ، إن كنت يعني أصوب، ليست من الرسالة، الرسالة كلها من الله عز وجل لأنها في القرآن.
أنا أتكلم عن الأحكام، الرسالة هي الأحكام،
نعم،
والنبوة هي القرآن،
نعم.
القصص المحمدي جزء من النبوة،
إذن ليس للأحكام.
لا يوجد فيه أحكام، لا يؤخذ منه أحكام، هو وحي وتلازم فيه الإنزال والتنزيل، وهو وحي وهو جزء من القرآن، ولكنه لا يؤخذ منه أحكام الرسالة. أحكام الرسالة لا تؤخذ من القصص، تؤخذ من القصص عبرة.
يعني إضافة خطيرة وغريبة، أنك لا تستطيع أن تأخذ مثلا من غزوة بدر مثلا أحكام،
ولا تستطيع أن تأخذ أحكام شرعية، لا،
من غزوة أحد أحكام وقد وردت في القرآن ملامح عنها،
وثبتها حتى يقلنا أنه ما يلزمك من السير النبوية في الزمان والمكان أنا ثبتت لك يا في المصحف.
طيب
خارج المصحف، بالمصحف دين وعقيدة،
نعم،
خارج المصحف تاريخ.
العالمية كيف استوعب المجتمع يعني هذه العالمية؟ يعني
أولا ذيك بمفهوم بحلقة الحدود، الشريعة الموسوية، شريعة موسى عينية حدية لكل حالة جاء حكم بعينه، وكل حالة معناتها تتناسب مع مجتمعه، تتناسب مع اشكاليات مجتمعه. هي شريعة موسى اذا بتاخذها هلا كلها أفروها.
قلت في كتبك ان بنودها كثيرة جدا،
613 بنت تشريعي فيها شريعة موسى، وعينية
وعينية. نعم، تحدد ماذا يأكلون، وتحدد
بالعين
بقلها وقتائها وفومها وعدسها وبصلها.
بينما شريعة الرسول الأعظم حدودية وليست عينية، حدودية.
سنستفهم عن هذا المفهوم الذي تكرره في كتبك،
نعم،
الحدي والحدودي، وإن كان يعني نتجاوز في اللغة بالنسبة إلى الجمع، الحدي والحدودي. يعني هل أحكامنا الشرعية أو التي أوجبها الله عز وجل على المؤمنين المسلمين، هل هي
عم بحكي على التشريع، أنا
التشريع الإسلامي، ليس خطا يعني ليس أحاديا حديا،
هو أعطاك الحد، الخط، أعطاك المستقيم، السقف، يا السقف العالي يا السقف الواطي
في كل التشريعات.
أجيب لك الأمثلة كلها موجودة. لا، حط لك طبيعة، العين ترى من الأحمر إلى البنفسجي، ما بي هي الحد،
نعم،
هي حدود
الوان الطيب، الوان الطيب. وقد يسأل سائل، وهل هناك غير هذه الألوان؟ نعم، هناك ألوان في الطبيعة لا ترى،
بدك تشوف أمواجها وتشوفها بطريقة ثانية. الأذن تسمع من زبزبة من إلى خارج الزبزبات، ما تسمع بس موجودة
محدودة، إذن بحدين.
أخفض نقطة على الكرة الأرضية هي ساحل البحر الميت،
بحر الميت
405، وأعلى نقطة هملايا. هلا على ساحل بحر الميت يمكن عايش 50,000، على جبال الهيمالايا يمكن وصل شي 100 سلمة ما أكتر. طيب وين سكان الأرض عايشين؟ بيناتهم،
بين هالحدين،
بين وأنت طلعت ببيرو، طلعت على ظهر بدر، ارتفعت شوي، نزلت على الشام، نزلت شوي، الناس تنوس بينهما.
ماذا تقصد من المثال يعني كله؟
مثال انه الناس عايشة بين،
انه لا تعيش الا
ما بصير انه واحد يقول لك والله انت لازم تعيش على منسوب 651 متر.
ايوه، هنا تكمن الحنيفية، انه دائما لا تصل الحياة الا مع
هذا العنت،
بمجال
هذا العنت والأصر والأغلال. يعني مثل الطبيب قال لك انت السكر بالدم لازم يكون 82، ما بيصير
هناك صعوبة، هاي لا استحالة،
استحالة. وكمان إذا قال لك بتعيش على المستوى 650 في استحالة،
أو ضربات القلب لازم تكون مثلا
هي بين
95 مثلا،
بين هذا وهذا.
نعم،
رب العالمين جعل الطبيعة حدودية، الحد الأدنى للخروج من الجاذبية الأرضية للسرعة 11 كيلومتر بالثانية. أنت طلعت ب 20 معلش، بس أني 11 ما بتقدر تطلع من الجاذبية الأرضية.
كل شيء له حد،
إما حدين أو حد أعلى أو حد أدنى، كل شيء.
طيب دكتور، نحن نعلم أن مفهوم الحدود في الإسلام يعني غير ساحة وغير حقل تماما.
نحن لألك
هي العقوبات والقصاص.
لا أعطيك هلأ وين حط حدود. سكان مصر 80 مليون، كم واحد عايش على حدود مصر؟ على الحدود
أقل نسبة معينة بالنسبة لل
يعني تبعات الأمن العام، كان كم واحد فيه هيك؟ فالسكان مصر وين؟
يعني يتركزون في ضمن الوسط الحدود، وفي مساحات
ضمن وعم
يتحركون
وعم ينوسوا.
نعم
أي الناس.
نعم معروف. نعم
ملعب كرة القدم في حدود له،
له خطوط بيضاء
أبدا
تحدد النهايات.
بدي أسألك سؤال، وقت الكرة بتمس الملعب ما بيعتبرها أوت، ما بيعتبرها خرجة
في إحدى الألعاب؟
لا كرة القدم عم بحكي.
في كرة القدم تحديدا. نعم في ألعاب أخرى إذا لمس الخط.
نعم. لا بكرة القدم إذا لمس ما بيعتبرها أوت بتربيتك. إذا تجاوزت الحد، جاوز الخط أبيض برأسهم لك واقف، طلعت عن الحد.
بماذا يفيدنا هذا المثال؟
لأنه في المصحف هيك.
كيف؟
هلا اثنين، كم احتمال للعب جوات الحدود؟
لا نهائي الاحتمالات، الحركه العشوائيه وال
طيب هي ما هي سكان الكره الارضيه هيك اللي عم تشتغل، بس شلون وين عم يقلدوها؟
هلا في المصحف
في نوع من حدودين، وقت حط الارث خلص ايات الارث قال لك تلك حدود الله، تلك حدود الله،
لم يقل ذلك حد الله،
لا تلك حدود الله
كلهم.
نعم ومن يطيع الله ورسوله يدخل جنات، ومن يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده، يتعدى حدوده.
كان يتكلم عن الله يعني ورسوله،
يعني الخط الأبيض يعني طلع عنه
بالحدود، يتعدى حدوده.
نعم هي حدود الله، الإرث هو حدود، مو عين الإرث، هو حدود الإرث اللي عطاه.
رغم أنه الإرث في القرآن الكريم مفصل، وهو أكثر الأحكام تفصيلا.
يعني شو يعني شو منات حدود؟ يعني إرث الزوجة الربع والثمن هو الحد الأدنى لإرث الزوجة، هي الحد الأدنى.
كيف تستطيع أن تقنع إنسان ما أنه الحد الأدنى؟ من أين جئنا بالحد الأدنى؟
لا بالك لأنه لأنه في ذكر الآية، إذا واحد مثلا توفى ومرته موجودة، ماله لا أب وأم ولا أولاد، ما عنده
يعني امرئ هلك وليس له ولد،
عنده زوجته، إذا قال له أخوات بياخذوا أخواته كلهم بياخذوا الثلث، مرته بتاخذ الثلثين، اكثر من الرجل،
حاله من حالات الارث
هي، لانه هون بس مهما كان اقل من الربع او الثمن ما بتاخذ مهما كان.
هي دكتور لو سمحت، لو سمحت
صعب الارث.
لا قد يقول لك قائل انك يعني انتقيت آية ما
وتكلمت فيها، تلك حدود الله
جميل، لكن الإرث مبني على قاعدة كبيرة وشاملة هي للذكر مثل حظ الأنثيين.
كلا غير صحيح، اشرحها بالإرث، هذا كلام فهم خطأ.
هناك حلقة عن الإرث، ولكن للذكر مثل حظ الأنثيين كيف أفهمها حدودية؟
وهي حدية للذكر مثل حظ الأنثيين. ثلاثة مو واحد، أعطاك الحالة الأولى للذكر مثل حظ الأنثيين، الحالة الثانية
فان كنا نساء فوق
اثنتين، يعني ذكروا ثلاثة أو أربعة أو خمسة وذكروا واحدة، يعني الأنثى هي أساس المواريث والذكر تابع لها، غير الأنثى من واحد للا نهاية والذكر عم يتبع على طول. فهون يعني هي
كيف استنتجت أن الأنثى هي أساس
المواريث؟ لأنه هلأ إذا قلت لك أن حصتك مثل أخيك لازم تعرف حصة أخيك قبل
من التابع الأصيل، من التابع ومن الأصيل.
أنت قلت لك تذكر مثل حظ الأنثيين، معناته الأنثيين أبد يعرفوا حتى عارف الذكر.
وكأن هناك سؤال مسكوت عنه، إنه كم يأخذ الذكر مثل حظ الأنثيين؟
أصبح متى يأخذ الذكر؟
نعم أصبحت عندك الأنثى هي المعيار.
هي المعيار، سنشرح هذا في الأرث بشكل مفصل تماماً.
تمام.
بالآيات الحديثة في الأرث علم الفرائض الحالي، آيات المواريث هي من الرسالة لأنه هي حدود. علم المواريث له طابع تاريخي، له طابع زماني مكاني معرفي.
نحن الآن دكتور في الحدود، ما علاقتها بالحنيفية والاستقامة عنوان الحلقة؟
لأنه الحصة بتزيد وبتنقص مثل السكر والدم حسب العدد، في إخوة ولا ما في إخوة وكذا، بس عم يعطيك هو بس الحدود، إنه دير بالك أقل منك ما في
كمواريث. أعطينا مثال ثاني إذا سمحت عن حدودية التشريع.
لا هي حدود أن يتعدى،
ومن يتعدى
في حدود لا تعتدوها، وفي حدود لا تقربوها، هي النوع الثاني. هلا النوع اللي لا تعتدوها انه انت على الحد بتوقف بس ما بصير تتجاوزه، مثل مثلا اعطيت للمرأة الربع الثمن
تبقى ضمن مجال الشريعة، ضمن مجال
يعني هو هو الحد تبعك بس انت بتمسه بتوقف عليه بس ما بصير تتجاوزه، قال لك ويتعدى حدوده، يتعدى تعديت.
نعم نعم.
لا في حدود لا لا تقربوها، هو كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام
إلى الليل.
إلى الليل تلك حدود ولا تباشروا وأنتم عاكفون بالنزال، تلك حدود الله فلا تقربوها.
ولا تقربوها.
فلا تقربوها. ليش؟
فلا تقربوها.
هي هي نوع ثاني من الحدود، لا تقربوها.
شو مقابلها لا تعتدوها اللي شرحتها
بالضبط.
نعم.
بالضبط. يعني شوف حاطيك الاحتمالين ما في غيرهم أصلاً. هلا أنت إذا عندك سور لحديقة، إذا أجا واحد وحط إيده على السور يحط يعني مسموح، بس أنت ضمن السور تبع حديقتك احتمالين احتمالات عندك، ممكن أحد الاحتمالات تقعد على السور
من الخارج تقصد
أو من الداخل، أو إذا واحد دق السور من الخارج ما في معنى، بس إذا أنت كهربت السور
صار الاقتراب منه خطير جدا خطير. نعم ومؤذي،
لا تقترب لانه انت ما بصير تمسه،
وبحسب حساسيه هذه المنشاه هذه تمام المؤسسه تمام. نعم
شوف هون قال لك تلك حدود الله فلا
تقربوها،
ولسبب قال لك لا تقربوا الزنا. قال له ليش؟ قال له لانه اذا كان انت مسيت يعني زنيت.
اذا بعض الاحكام يجب الا يقربها،
اذا كان اذا كان انت وقفت على الحد يعني زنيت. وكثير شغله مهمه.
ماذا يقابلها في فلا تعتدوها؟ الميراث.
الميراث وفي يعني بالطلاق لا تعتدوها ومن يتعدى حدوده.
نعم يعني وفي أكثر بلا تقربوها يعني. نعم
النوعين الاقتراب. أنا أعطيك مثال وين نحن بنطبق لا تقربوها. المشكلة مذهبين بيطبقوا كل واحد طرف. السنة بيطبقوا الإمساك قبل الصبح شي بخمس دقائق. وضحت جمالات لا قربوها.
دكتور نحن الآن أمام فكرتين، فكرة يعني تم شرحها بشكل موسع لا تعتدوها هي تجاوز الحد، وفكرة لا تقربوها سنتابع معكم ولكن بعد فاصل قصير. أعزائي المشاهدين نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود وإياكم إلى حوارنا في برنامج التفكير والتغيير. عودة أعزائي المشاهدين إلى موضوعنا الحنيفية والاستقامة وعلاقتهما بالحدود، وكنا قد وقفنا عند الحدود. فهناك حدود كما ذكر المفكر الإسلامي الدكتور محمد شحرور، حدود ينهانا الله عن تجاوزها، وهناك حدود ينهانا الله عن الاقتراب منها. دكتور وقفنا عند لا تقربوها، تلك حدود الله فلا تقربوها، وكنت تقدم أمثلة لنا.
لا تقربوها معناتها يجب أن لا تقف على الحد، لأنه إذا وقفت على الحد صار في مشكلة.
الحد جزء من الحرام أو من الخطر. نعم. أو من التجاوز. نعم.
بالصيام وقت قال لا تقربوها، كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأسود من الخيط
الأبيض من الخيط الأسود من الفجر.
يعني إذا بضلت تأكل يقول الفجر الله أكبر، قال لك إيه لا ما بصير، وقف ولو دقيقتين قبل، يعني معناه تمسيته. وفي ناس اول ما بقول الله اكبر بيقول لك باكل، ابي لا قال لك لا اعطيك دقيقتين ثلاثه اعطيه زياده، لا مو عليه بالضبط توقف.
نعم هي جاءت مع ايه تحديد الصيام
بالضبط،
ثم اتم الصيام الى الليل.
حقل حقل ايش؟ حقل الصيام من امتى لامتى؟
مفتوح طبعا
لك. لا حقل من 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 الفجر للغروب، يعني دائما وقت بيقول لك حدود في حقل عندك.
طبعا كلمة حدود يعني تعني مجال.
تمام يعني
في مجال،
ولكن عندك مثل مرعب كرة قدم في له حدود بس في ملعب.
هي حدود لا تعني بالضرورة مجال، لكن تحد مجال.
هذا ما فهذا اللي انا بس بدي صلحه، انه تقول حدود معناتها في حقل، مو يعني يعني حدود يعني هذا التشريح هذا حين التشريح. لا اموات يعني وقت اعطيك مثلا حدود بنجي بها الحد الاعلى العقوبات عفوا ولا تقربوها ولا تقربوا الزنا. قال له اذا كان انت عن وقفت عند الحد يعني زنيت. اثنين
حبذا لو تشرح الفكره دكتور.
يعني اذا كان انت وقفت عند الحد يعني الحد الادنى للمراه الثمن اعطيها الثمن. ما غلط
الميراث حتى الى الميراث
لانه هذا لا تعتدوها. يعني انت على الحد وقفت على الحد بس ما تعديته. بينما اذا وقفت على الحد بالزنا يعني سنيت. فسوى لك ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشا يعني نعم. لا تقربوا.
اذا لا تقربوا امر خطير
يعني قال له نعم. شو يعني اذا كان انت وقفت على الحد يعني سنيت. هي معناتها ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي احسن. اذا كان وقفت على الحد يعني اخذت مال اليتيم بس لا تاخذ اكثر.
الا ترى ان حاله لا تقربوا يعني هي الاشد والاخطر
لا والأصل. هي اللي تصف الحق تصف الواقع. تعددوا شيء وتقربوا شيء. اجتنبوا شيء وتقربوا شيء. التقرب تصف الواقع تماما. انه الواقع هيك انه انت بالزنا بدك اولا بدك تروحوا في مظانه وما رح تلاقيك بوشك بالطريق.
يكون مقصود
مقصود لك كان مال اليتيم مقصود. وقال له ليش لا تقربوا؟ قال له لك لانه اذا كان وقفت انه معلش وقفت عليه يعني زنيت او اكلت مال يتيم بس لا مو اكثر. شو مو
يعني, يعني لا تمشي في اول خطوات هذا المحرم.
ما بالضبط يعني انه في خلي حد بينك وبينه خلي طبقه امان.
نعم مسافه امان
ايوه مثل سور انت
ماذا يقابلها؟
لا اجتنبوا.
الاجتناب لم يذكر في هذه الحلقه يعني من قبلك.
اجتنبوا شرحناها في حلقات سابقه. اجتنبوا يعني اذا كان في زوار بالطريق لك اجتنبوا يعني
قلنا بكلمه واحده يعني تحاشوا وما اعتبرتها حكم شرعي.
لا الحكم الشرعي
هي حكم شرعي. سالتك في حلقه
هي الحاله تصف الحاله
في حلقه سابقه على سلم الحرام اين تضع لا تقرب واين تضع اجتنب.
لا ما له علاقه على سلم الحرام لانه هون عم يصف الواقع. هو بيقول لك وقت قال لك لا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي حسن قال قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم خلاص حطه فوق بالحرام. ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيل الحرام قل انما حرم ربي الفواحش هون صار حرام.
دكتور انت اخطأت في كتبك العقوبات او القصاص او الحدود احيانا يقال عنها ايضا اخضعتها لحد اعلى وحد ادنى.
كل اهل الارض هيك هلا عم يساووا. هلا
ليسوا مصدر تشريعنا اهل الارض
من الفطره.
انت تقول من الفطره يعني عندما عندما اقرا الايه الكريمه السارق والسارقه فاقطعوا ايديهما اين الحدود؟
اول حط لك على القاتل عقوبة القاتل لا حتى التنفيذ.
تجاوز الكليات الخمس اللي تسمى يعني روح الإنسان ودمه وماله وعرضه.
الحد الأعلى لعقوبة القاتل هي الإعلام النفس بالنفس. وشوف بدقة حط لك إياها أنه هذا لبني إسرائيل إذا وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس إلنا ما قال ولا تقتلوا النفس التي حرم الله.
لا هناك آية أخرى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاه جهنم وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما.
مزبوط.
حط أربع عقوبات لمن يقتل نفسه.
بس حط العقوبة عن بني إسرائيل
النفس بالنفس والعين بالعين والسن بالسن. نعم جاءت خبرا. نعم
الآن هي الحد الأعلى للعقوبة أكثر من هيك ما في. الآن إذا ناس من أهل الأرض ألغوا عقوبة الإعدام بس القاتل ما تركوا. وفي ناس من أهل الأرض ما بدهم يلغوا عقوبة الإعدام. بأمريكا أو بأي بلد تاني تطلع مظاهرات إذا كان ما في عقوبة إعدام بإرجاع عقوبة الإعدام.
تؤيد الإعدام بكثر
تطلع الفساد. مظاهرات بإلغاء الإعدام. مين منهم صح اثنين؟ لأن اثنين ضمن حدود الله. واحد بده يطبق الحد الأعلى واحد ما بده يطبق الحكي.
هل تريد ان تشير الى الايه التي تذكر الصفح وال
لا مو صفح
هناك لا. صفح في لا. في القتل
الحد الادنى هذا انه تسامحه.
نعم
اما كم عقوبه في بين الصفح وبين الاعدام؟
تدرج لا حصر له. لكن ما هو ما فوق الحد الاعلى من اعدام القاتل؟
انك مثل ما ساوى هتلر وستالين مثلا مقابل واحد يعدم 10.
نعم
تجاوز حدود الله. من تجاوز حدود الله في القتل السفاحي امثال
نعم ان يقتل انسان ما فتقتله وتقتل اقاربه او اباه او
نعم او هذا او الثأر
هذا فوق الحد الاعلى
او الثأر
هذا فوق الحد الاعلى
هذا فوق الحد
وكيف الأعلى. يتجاوز الانسان الحد الادنى
ما في تجاوز حد الادنى الصفح
بس
كم عقوبه بيناتهم
ممكن يحطوا احكام وتشريعات قانونيه تسجن من يوم الى المؤبد،
وهذه العقوبات متغيره
طبعا.
القصه هي الحنيفيه.
نعم.
رب العالمين قال لك بتصفع او بتعدم، بيناتهم كم حكم فيه؟ مين بيقررون؟ الناس.
طيب القتل ربما يقول إنسان
إذا
واضح في القرآن الكريم أن القتل يعني فيه
في بلاد جانب. هو هي حدود الله. في بلاد إذا القتل بصير جريمة كبيرة عندهم، بيقوموا بيكون ملاقين عقوبة الإعدام بيرجعوا.
دكتور لو سمحت سألتك عن السارق والسارقة،
هلا السارق والسارقة
جزاء بما كسبا نكالا،
هلا رح أخذها بالمفهوم الحضاري اللي أنا فهمته وبالمفهوم البدائي. يعني بالتنزيل الحكيم القطع له معنيان. يعني المعنى الأول فقطع دابر الكافرين، ما في بالمعنى، في معنى ما في شيء اسمه سكين وسيف وساطور، ما في. وقطعوا أرحامهم أو قطعوا أرحامكم كمان ما في. هلأ جرح صغير قال فقطعنا أيديهن، قطعنا أيديهن يعني جرح فيه صح؟
النسوة في سورة يوسف
يعني شو عم تأشر بتفتحها،
تضيف تشديد الآن أو تذكر بأن
إذا في آلة حادة معناها تقطعنا.
الفعل مشدد،
لازم يكون مشدد، ومو على طول المشدد يعني في آلة حادة.
هذا ما يعني القطع، التقطيع.
قطعنا أيديهن يعني جرح إيدا، لا قطعنا أيديكم وأرجلكم من خلاف
ولا أصلبنكم،
وإن الجزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فأن تقطع،
أن يقتل.
هلأهن السارق والسارق، أولا بالقتل قال ومن يقتل، بكفي قتل واحد حتى الواحد يتعاقب، يعني ما في داعي يكون
منطوق الآية صريح وواضح. ومن يقتل مؤمنا متعمدا،
يعني مو شرط تكون مهنته قاتل، بينما هون حط سارق اسم فاعل انه هل صارت مهنته سارق.
انت تفهمها غير من يسرق يعني.
طبعا يسرق من
السارق غير من يسرق.
نعم. السارق والسارق
والسارقة
السارق والسارقة واقطعوا. ليش قال السارق والسارقة حط الذكر قبل الانثى، بينما بالزنا قال الزانية والزاني.
تشعب اخر، لكن اين القطع؟ نحن نعلم فاقطعوا ايديهما.
اقطعوا ايديهما بالمنطوق الآية، إذا في سكين وحادة بدك تقطع الأربع إيدين، فاقطعوا أيديهما،
صاروا أربع إيدين.
صاروا أربع إيدين شو عندك
يعني. وقطع جاءت بلا تشديد كما ذكرت أنت في نعم. قراءتك
نعم،
مو فقطعوا أيدين.
أنت رب العالمين قطع دابر الكافرين، شو يعني؟
الآن سيسأل كل من يسمعنا، إذا ما معنى فقطعوا أيديهما؟
بتحطوا بالسجن، بتكف إيده وبتقطع إيده عن المجتمع، ما عاد يقدر بالسجن شو بيقدر يسرق يعني؟
كف اليد.
كف اليد. وكيف بتكف يده؟ وقتها في توبة، قال لك هذا التنكيل نكالاً.
يعني نكالاً قمة العقاب.
طبعاً قمة العقاب، قال لك عم يحطك لحد الأعلى. هلا الحد الأقل من الحد الأعلى قال له أنت مفتوح. عمر ابن الخطاب ما اجتهد انه والله الغى حد السرقة ابدا،
بعام الرمادة ما عاد عقب السارق،
يعني
بمجاعة
يعني
بظروف
خاصة ما طبق الحد الاعلى،
لم يلغي حد من حدود الله.
لا مين الغى مين
الغى، لكنه لم يطبق برأيك الحد
اطلاقا
الاعلى،
هي ما سوى شيء.
اذا اجتهد هو ضمن مجال الحنيفية
100% كولي امر. نعم. صح 100% انه ما بده، يعني اذا واحد سوى سرقة جنحة سرق تيكت سينما شو تحط مؤبد يعني؟ شوف
اذا كل العقوبات عندك دكتور بقراءتك، كل العقوبات تخضع للتدرج. وهذا من الحنيفية، لكن على ان لا تتجاوز.
من رب العالمين اعطانا الاستقامة، اعطانا الثوابت، هل هي الحدود؟
نعم.
وتحد شو اعطانا؟
نعم.
هي بدها استيعاب انه اعطانا ايش؟ اعطانا طيب قالنا انتو لحالكم بدكم تشرعوا، شو كيف الحنيفية عند كل الأهرار عم يقلدوا التشريع المحمدي، عم يقلدوه.
نعم نعم، الآن فهمنا معنى الحنيفية دكتور، والاستقامة لم تأخذ نصيبها من الشرح. نعم. إطلاقا. للأسف وقت الحلقة انتهى، نرجو أن نعود إلى نفس الموضوع ولو جزئيا في حلقة قادمة. شكرا لك دكتور، كما نشكركم أعزائي المشاهدين، ونلتقي بإذن الله في حلقة قادمة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.